بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة
من سير السلف الصالح
مع فضيلة الشيخ
أحمد بن نافع المورعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والنيات يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم على اليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. أنزل بهم بأسك وعذابك الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم ثبِّت أقدام إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم أصلِح ذات بينهم، وألِّف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم سدِّد سهامهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعدائنا، ونعوذ بك اللهم من شرورهم يا رب العالمين. اللهم يا من لا يُغلَب جُندُه ولا يخلف وعده، نصرك المؤزر المبين لأوليائك المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. أيها الإخوة، هذه أقل شيء وأقل عمل يقدمه المسلم لإخوانه المجاهدين في فلسطين، الدعاء لهم دبر الصلوات، الدعاء لهم في جوف الليل، الدعاء لهم في السحر. هذا أقل شيء يجب على كل مسلم أن يقدمه لإخوانه المجاهدين الذين يذبحون ليل نهار على مرأى ومسمع من العالم العربي والإسلامي والعالم الغربي والعالم كله أيضا. ولكن نصر الله إن شاء الله حاصل وقريب، ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. فلا تنسوا يا إخوان، إخوانكم المجاهدين يقدمون أرواحهم، أكثر من 4000 جريح الآن الحصيلة، يعني لعلكم شاهدتم، يعني كما شاهدنا وشاهد العالم يعني المناظر، كيف أن الإسرائيليين يحاربون بدبابات وصواريخ وطائرات كأنما يدخلون معركة يعني مع جيش، وهم إنما يقابلون شعباً أعزل ليس عنده إلا الحجارة. ومع هذا من جبنهم وضعفهم وخورهم لا يستطيعون حتى مواجهة الحجارة، حتى الحجارة لا يستطيعون مواجهتها، ولهذا يضربون من بعيد بالطائرات بالصواريخ بالدبابات بالرشاشات. شاهدتم وكما شاهدنا يعني جميعا منظر ذلك الشاب الفلسطيني، شاب عادي يعني، لكن لما حوصر بين جنديين من الجنود وأرادوا أن يأخذوا، خرج السكينة، كان عنده سكينة في يده، خرجها من جيبه. ماذا كان منظر الجنود وماذا كان منظر الشاب هذا؟ سبحان الله، الشاب في عزة واستعلاء وكرامة، والجنود اللي عندهم الرشاشات والرصاص يهربون، بمجرد ما رفع السكينة هربوا. سبحان الله، وصدق الله عز وجل: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. جدار الدبابات، جدار الطائرات، جدار من بعيد، ما يمكن يقاتلونكم مواجهة. ولكن للأسف أصاب الأمة خور والجبن وضعف واستسلام وإنهزامية عجيبة، ما نستطيع، ما نستطيع، يقول لك ما نستطيع نسوي شيء. بالأمس أمس أو أول تمس سبحان الله أشاهد منظرين عجيبة سبحان الله. يعني إخواني الكلام النظري غير الكلام العملي سبحان الله، أو غير العمل الفعلي التطبيق الفعلي سبحان الله. يتحدث الإنسان عن التوكل على الله عز وجل ويحسن الحديث في التوكل على الله ويذكر الآيات ويذكر الأحاديث، لكن عندما يبتلى بموقف يظهر فيه حقيقة التوكل وصدق التوكل ربما يرسب أناس كثيرون ممن كانوا يخطبون ويتحدثون في هذا الموضوع. فليس الخبر كالعيان، ليس سماع الخبر مثل ما يعاير الإنسان الخبر. يتحدث الناس عن فضل الشهادة وما للشهيد من منزلة ومكانة عند الله عز وجل، ويقرؤون الأحاديث أو الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، وربما يثيرون الحماس في بعض النفوس، لكن عندما يأتي التطبيق العملي قد تضعف نفوس وتخور نفوس وتجبن نفوس. شاهدت منظرين لشاب فوق العاشرة ودون العشرين، وطفل آخر صغير دون العاشرة. سبحان الله، يعني المنظرين هذول جعلت الإنسان يحقر نفسه ويرى إنه هو ما يساوي شيء ولا قدم للإسلام شيء. شاب اللي دون العشرين مصاب في قدمه يا اليسرى يا اليمنى، وهو يرقد الآن في مستشفى في قطر. سووا معاه مقابلة ليعرفوا يعني كيف صار الحادث، إيش إطلاق رصاص، إيش اللي هذا. طلع العملية ما هي إطلاق رصاص سبحان الله. يقول نحن كنا جالسين في مكان صواريخ جاتنا، صواريخ جاءتنا من الجو على المكان اللي كنا فيه، وهذه يبدو شظية جاءت من الشظايا على قدمه فأصابتها بشيء. ثم يتحدث، يسأله أحدهم يقول هل شعرت بشيء لما ضربت وأصبت؟ قال لا والله ما شعرت بشيء ولا أحسست بشيء وإلى الآن لا أحس بشيء، وهذا الذي صار لي أنا أعتبر شوكة في طريقي. أنا ما كنت أريد أن يصير لي شيء من هذا، أنا كنت أريد أن أموت شهيد في سبيل الله عز وجل، ولو شفيت الآن لرجعت إلى فلسطين لأقاتل وأستشهد في سبيل الله. يقولها ليس يعني كما يقول بعض الناس للاستهلاك المحلي، لا، يقولها وهو صادق، يظهر عليه علامات الصدق في كلامه وفي مشاعره وفي يعني ما يبديه من علامات وجهه، متحرق الشاب هذا سبحان الله، يتحرق شوقا للجهاد والموت في سبيل الله عز وجل. وتوقفت عند قوله إنه ما أحس بشيء، قلت لعله يبالغ، كيف واحد تجي له صاروخ ما يحس بشيء سبحان الله. ثم جاء الطفل اللي دون العاشرة، والله يا إخواني اللي يشوفه يحزن عليه، عينه اليسار إذا ما خرتني الذاكرة يعني شبه مسكرة مغلقة ومنفوخة من شدة الضرب. يعني هم الآن الإسرائيليين صار يضربوا في المناطق العليا ليصيب الإنسان بشلل أو بعاهة في عينه أو غيره والعياذ بالله، مناطق الحساسة يضربونها ضربا عجيبا سبحان الله. أنا قلت لكم أكثر من 4000 جريح الآن شهداء، يعني من حصيلة الانتفاضة هذه، وأكثر من 100 شهيد، نسأل الله أن يجعلهم شهداء في سبيله. الطفل هذا والله عينه يعني منفوخة ومسكرة، شيء عجيب سبحان الله، تحزن عليه، لكن سبحان الله طفل دون العاشرة والله ما يبكي ولا هو متأثر. ويسألوه أحسست بشيء أو تحس بشيء؟ قال والله ما أحسست بشيء ولا أشعر بشيء الآن سبحان الله. فسبحان الله يعني هذه الموقفين أكدت في يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يجد الشهيد من الموت أو من العذاب الذي يقابله في سبيل الله إلا مثل له القرصة. زي لما تمزح مع زميلك سبحان الله وتقرص قرصة كده خفيفة، أو زي لما تؤدب ولدك وتقرص قرصة. القرصة وقتها يحس بألم خفيف، ثم بعد ذلك يزول وكأنه لا شيء. وهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات إلا كوخزل الإبرة، كأن جبت واحد وخزته بإبرة ومشي سبحان الله. يعني النماذج عزيبة سبحان الله. والسلف الصالح يعني يعيد ذكراه الخلف الصالح، الخلف الصالح يعيد ذكر السلف الصالح. موضوعنا اليوم من سير السلف الصالح، قسمت الموضوع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول لنماذج دون سن العاشرة، نماذج أقل من 10 سنين، والله يحقر الإنسان الكبير نفسه أمام هؤلاء الأطفال. ونماذج دون سن 20. ثم النقطة الثالثة إن سمح لنا الوقت، نتحدث عن بعض المؤيدات الربانية التي يؤيد الله عز وجل بها الصالحين. نبدأ بالنماذج دون سن 10، وكما قلت الخلف يعيد سيرة السلف. هذا الطفل اللي عينه كما أشرت لكم أعاد سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكيف كان أطفالهم. طفل يكون سببا في جعل أبيه يقوم ليصلي صلاة الليل، طفل صغير كان سببا في هداية أبيه لهذه النافلة التي فرطنا فيها كثيرا والعياذ بالله. يذكرون عن رجل اسمه أبو يزيد، دخل المسجد أو دخل التحفيظ كما نقول نحن في عبارتنا الدارجة ليحفظ القرآن، طفل صغير دون سن 10، فوصل فيما وصل إليه سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فجاء لأبيه قال: يا أبتي، من الذي يقول الله عز وجل له هذا الكلام؟ الله عز وجل يخاطب بهذا الكلام مين؟ من هو هذا المزمل؟ لا يعرف من المزمل، من طفل صغير. فقال له أبوه: ذاك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يخاطبه الله بيا أيها المزمل هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: يا أبتي، ما لك لا تصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن قوم مؤمنون مسلمون، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، يأمره الله بقيام الليل. فيا أبتي، ما لك لا تصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما لا تقوم الليل كما كان النبي يقوم الليل؟ وجد الأب له مخرجه، حصل له مخرج واستطاع أن ينفذ ويخرج بدون ما يحرج أمام ابنه. قال: يا بني، إن قيام الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم، خصص به النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، فهو فريضة في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الولد صغير ما يعرف جواب، سكت مشي. بعد يوم أو يومين حفظ الولد آخر له السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وطائفة من الذين معك يقومون فيصلون كما تصلي يا رسول الله. فجاء الابن إلى أبيه وقال: يا أبتي، من هذه الطائفة المعنية بقول الله تعالى: وطائفة من الذين معك؟ من هم هؤلاء الطائفة الذين كانوا يقومون الليل؟ فقال الأب: يا بني، أولئك الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فقال الابن: يا أبتي، فأي خير في ترك ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أول وجدت مخرج عند النبي، الآن هل تجد مخرجا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأي خير في ترك ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ فقال الأب: صدقت يا بني. فكان بعد ذلك يقوم من الليل. سبحان الله، الطفل الصغير هذا أثر في أبيه سبحان الله. فكان أبوه بعد ذلك يقوم من الليل. في ليلة من الليالي استيقظ هذا الطفل الصغير ووجد أباه يصلي، فقال: يا أبتي، علمني كيف أتطهر وأصلي معك. سبحان الله، يعني حتى الوضوء ما يعرفه، معناه صغير مرة يعني، لكن من النجباء، من الأذكياء كما نسميهم اليوم، من الموهوبين. سبحان الله، طفل صغير ما يعرف يتوضأ يقول هذا الكلام الأولاني، والآن يقول لأبيه: علمني يا أبتي كيف أتطهر وأصلي معك. فقال له أبوه الكلمة اللي للأسف نحن نرددها كثيرا في تربيتنا لأولادنا، ولهذا ضيعنا أولادنا كثير نحن، والله آباءنا ما قصروا فينا، كل واحد منا يعرف أنه أبوه ما قصر فيه، لكن نحن قصرنا في أولادنا تقصير كبير. سبحان الله، نحن آباءنا ما كانوا يقولوا عننا الكلمة اللي نقولها دحين اليوم: يا فلان شوف ولدك عمال يسوي كذا، لا لسه صغير، يكبر يعقل، عمره 5 سنين قال صغير، عمره 10 سنين قال صغير، عمره 17 سنة قال صغير، راح الجامعة قال صغير، إلى متى يصير كبير؟ طيب حصل الولد عمره 17 سنة، سبحان الله، إيش أقول بس، ويلعب أتاري مثل الأطفال. سبحان الله، عنده أتاري في البيت ويخبط لأنه طفل صغير، لأنه ما شعر أنه أبوه رباه على الرجولة. أنا أفتكر شخصيا وأنا كنت يعني دوب في الابتدائية، كان الوالد إذا أراد يروح السوق عشان يقضي يأخذني معه، بل حتى في رمضان كان الطفل الصغير في الابتدائي يعني أنا إذا صام إلى الظهر طيب، نروح المدرسة في رمضان كنا، مو يعني الآن بدأت المدرسة في رمضان صح، نرجع بعد الظهر يأخذنا بعد الظهر طوالي على السوق عشان نقضي معه ويعلمنا كيف نقضي كيف نشتري، ويحسسنا بشيء اسمه رجولة، ويحسسنا بقيمة القرش وبقيمة ريال، لهذا الآن نعرف قيمة القرش وقيمة ريال. أما الشباب اللي طالع اليوم والله ما يعرف قيمة القرش ولا قيمة ريال، أبوه يشتري له سيارة جديدة يروح يصدمها في ثاني يوم، إيش اللي صار؟ والله أمر الله اللي صار، هي يشتروا له سيارة جديدة، استهتار عجيب. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع ابن عباس يقول له كلمات وهو غلام صغير، لو قيلت اليوم لبعض الناس الكبار ما يفهموا معناها، فكيف فهم ابن عباس معناها وعقل معناها إلا بالتربية النبوية، بتربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. مبادئ العقيدة، أسس العقيدة يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لغلام صغير دون سن العاشرة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الآن لو جيت لبعض الناس الكبار عمره 20، 30، 40 تقول له احفظ الله، يقول أنا أحفظ الله، والله الله هو اللي يحفظني. يستغرب هذه الكلمة، كيف أحفظ الله؟ أنا اللي أحفظ ربي ولا ربي هو اللي يحفظني؟ سبحان الله، كيف فهمها هذا الغلام الصغير؟ سبحان الله، تربية يا إخوان، مقصرين مقصرين في حق أولادنا. هذا الأب لما يقول له ابنه علمني كيف أتطهر وأصلي معك، قال يا بني أرقد فإنك صغير بعده، استعف صغير أرقد نام أحسن لك. مع أن الآن علماء التربية يقولون السن الذهبي للحفظ يبدأ من 3 سنين إلى 9 سنين، اللي ما يحفظ في هذه الفترة كثير حيتعب كثير بعده. ولهذا من الأمثال اللي تعلمناها العلم فيه في الصغر كالنقش على الايه؟ على الحجر. شفنا من تنقش شيء على حجر معناه ثابت بثبات ذلك الحجر، سبحان الله. طيب مثل الواحد الآن بعد ما يبلغ ما يعتبر صغير خلاص. ولهذا اليتيم الشرعي، اليتيم في الشرع عندنا هو الذي يكون دون سن البلوغ، فإذا بلغ ما يعتبر يتيم خلاص، ما أصبح صغير خلاص، أصبح رجل. فإذا كان أولادنا اللي 15، 16، 17 سنة ونحن ما نزال نقول صغار، أو كما يسمى بالعبارة الدارجة اليوم أحداث، لسه طفل صغير لين 18 سنة يقول لك حدث ما يعقل، سبحان الله. هذا الولد الصغير انظروا ماذا قال لأبيه، قال يا أبتي إذا كان يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم أقول لربي إني قلت لأبي كيف أتطهر لأصلي معك، فأبى وقال لي أرقد فإنك صغير بعد، أتحب هذا يا أبي؟ أتحب أن أقول لربي هذا الكلام؟ سبحان الله، شوف الطفل الصغير هذا يعرف أنه في يوم القيامة، شيء عجيب سبحان الله. فقال الأب لا والله ما أحب هذا، ما أحب هذا، وعلمه فكان يصلي معه. من النماذج العجيبة في الخلف أحد الآباء وأعرفه شخصيا يعني يتحدث عن نفسه ويتحدث يعني عن قضية تربيته للحية، يقول والله ما كنت أربي لحيتي، لأنه الآن حتى يعني أي طفل الآن ما يستطيع ربي لحيته، أي شاب يعني حتى لو شاف أبوه مربي للحية يحصل عمه مربي، أخوه الكبير مربي، جده مربي، جاره مربي، ولد عمه، كلهم هم مربي. فيقول يعني من الأسباب التي جعلته يربي لحيته أطفاله الصغار، يقول يوم من الأيام وأنا جالس أمام المرآة لأحلق لحيتي كالعادة، إذا بعنده 3 أطفال صغار يعني كبير يعني عمره 10 والتحت 9 و8 يضحكوا مع بعض، شوفوا والدنا يحلق لحيته زي الحرمة سبحان الله. يقول فأثرت في تأثير كبير، هم شايفين الحرمة ما في شعر، ما في وجهها شعر، الحرمة لو طلع شيء كذا خفيف تروح تحلقه طوالي بالمزيل اللي تزيله سبحان الله. وهم يضحكوا ببراءة الأطفال، شوفوا أبونا يحلق لحيته زي الحريم يخلي وجهه زي الحرمة، يقول سبحان الله. قلت أولاد أصغار عرفوا الفطرة وأنا ما عرفت الفطرة، 5 من الفطرة أو 10 من الفطرة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذول الأطفال الصغار ببراءتهم عرفوا الفطرة وأنا الكبير ما عرفت الفطرة. ومن بعد ذلك صار يربي لحيته سبحان الله، نسأل الله أن يهدي الجميع. من النماذج الثانية رجل يقال له أبو سليمان، يقول لما بلغ من العمر 5 سنين ها هذا جاء عمره مضبوط 5 سنين، أسلمه أبوه إلى المؤدبة. كان السلف رضوان عليهم، وهذه صفة فقدناها اليوم، إذا عنده ولد يعني تعرفوا الأطفال الرضع الصغار أول ما يولد كان العرب يسلمونهم للمرضعة، فحليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم ترضعه 2 سنين ثم ترجعه، بعد ذلك يسلمه أبوه إلى مؤدب بمكافأة بمقابل بدون مقابل، المهم يسلمه إلى مؤدب، يقول هذا ولدي أمانة في عنقك، أدبه وعلمه القرآن، علمه السنة، علمه الشعر، علمه الآداب، علمه الأخلاق، علمه السلوك. هذه الآن ما هي موجودة الآن للأسف، يعني قد يكون في بعض الأحياء في تحفيظ قرآن وفي مشايخ يدرس القرآن وأستاذ قرآن، الأب ما يجي يقول للأستاذ خذ ولدي هذا بين يدك، ربه وأدبه وعلمه. فيقول هذا الطفل الصغير ابتدأ بحفظ القرآن وكان سريع الحفظ، وحفظ سورة الإنسان، سورة الدهر، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، تتحدث عن نعيم أهل الجنة وما يجده أهل الجنة من نعيم. فذات يوم رأته أمه وهو مقبل على الحائط، مقبل على الجدار، مفكرة، ذهنه مشغول، يشير بيده. تصور ولد صغير تشوف ولدك ويوم من الأيام وجهه للجدر وعمال يأشر وذهنه مشغول، ايش تقول؟ جاله شيء هذا. فأمه لما رأته على هذه الحالة خافت على وجه ولدها يكون صلى شيء، فصارت تصيح يا داود يا داود. الولد ما عمل يجيبها، ذهنه مو هنا، بعيد ذهنه. الله أكبر. فأقبلت إليه تضمه وتصيح يا ويلي يا خرب بيتي، الولد راح مني. لما ضمته صيحت، الولد انتبه رجع الآن، قال ما بك يا أمه؟ أبك بأس؟ إيش بك يا أمي؟ إيش بك تصيحي؟ في شيء صار شيء؟ قالت يا بني أين ذهنك؟ فين عقلك؟ قال مع عباد الله. الله أكبر، زود المشكلة. قالت أين هم؟ فينهم هذول عباد الله؟ شايف شيء أنت؟ قال هناك في الجنة يا أمه. قالت ماذا يصنعون يا بني؟ قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم، وجلس يقرأ على أمه الآيات، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، إلين ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، إلى أن وصل إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شوف ذهنه فين سبحان الله، وعقله فين، يفكر فين سبحان الله. قرأ القرآن وتدبره، ثم قال لأمه يا أماه ماذا كان سعيهم؟ الله عز وجل يقول وكان سعيكم مشكورا، ماذا كان سعيهم؟ إيش كان عملهم اللي الله عز وجل عمال يثني عليه؟ الأم ما عرفت ماذا تجيب طفل عمره 5 سنين، إيش تقول له؟ إيش عملهم؟ فانتظرت حتى قدم أبوه، فلما قدم أبوه سأله فقال يا داود كان سعيهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنه في مثل هذا السن أول ما يعقل الولد ينبغي للأب أن يلقنه دائما لا إله إلا الله، لتكون أكثر ما يرددها. فكان داود يرددها في أكثر أوقاته، كان سعيهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. النموذج الثالث أيضا لرجل أو لطفل صغير صبي. مر على صبيان وهم يلعبون على باب رجل تمار. مر على صبية وهم يلعبون على باب رجل تمار، فوقف الحارث ينظر إلى لعبهم. وقف هذا الطفل الصبي ينظر ماذا يلعبون، ما لعب معهم، لكن جلس ينظر كيف يلعب هؤلاء الأطفال. فخرج صاحب البيت هذا التمار اللي بيع التمر يعني، وفي يده تمرات، ووزع على الأطفال الصغار، كل واحد أعطاه تمرة تمرة، وأعطى الصبي هذا أيضا تمرة، أخذها منه ثم قال له: ما خبرك فيها؟ هذا الطفل الصغير يسأل الرجل اللي أعطاهم التمر، قال: ما خبرك في هذه التمرات؟ من فين جبتها؟ من حلال ولا من حرام؟ فقال له: إني بعت الساعة تمرا من رجل فسقط من تمره. قال له: أنا دوبي بعت واحد تمر، بعته هورية، هو شال الهورية سقطت 5 تمرات 6 تمرات، فأخذتها وجبتها لكم. فقال: أتعرفه؟ تعرف هذا الرجل اللي تبعته؟ قال: نعم، كيف أعرفه، جارنا اللي هناك دوبي بعته. فالتفت الحارث إلى الصبيان وهم يلعبون فقال: أهذا الشيخ مسلم؟ يسألهم: هذا الشيخ مسلم؟ وجاي ماشي. أكلت الكلمة في الرجال الكبير، إيش الولد الصغير هذا يقول أنا مسلم؟ فلحقوا مسكوا، قال: والله ما تنفلت من يدي حتى تقول لي ما في نفسك مني. إيش الكلام هذا؟ إيش أنا مسلم ولا ماني مسلم؟ فقال: يا شيخ، إن كنت مسلما فاطلب صاحب التمرات حتى تتخلص من تبعته، كما تطلب الماء إذا كنت عطشان شديد العطش. أنت بعت الهورية بكاملها، هذه سقطت منه، كان بغي تسأله هذه ممكن تعطيني إياها؟ ترى سقطت منك، خذها حقك، هذه ملكك، إما يتنازل أو ما يتنازل، أما تأخذها من وراء. ورع ورع عجيب سبحان الله. يا شيخ، تطعم أولاد المسلمين السحتة وأنت مسلم؟ تطعم أولاد المسلمين الحرام وأنت مسلم؟ فقال الشيخ: والله لا اتجرت للدنيا أبدا. بطل التجارة بعد فيها سبحان الله، ورعهم عجيب سبحان الله. هذه بعض النماذج لأطفال دون سن 10. أما فوق سن 10 فالنماذج عجيبة، وكلنا يعرف تلك النماذج وكثرتها، لكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر لعل الذكرى توقظ قلوب الغافلين. ما في نماذج جديدة الواحد يستطيع يعرضها، لكن كلها موجودة عندكم وفي أذهانكم والحمد لله، لكن من باب التذكير. عمير ابن أبي وقاص أخو سعد ابن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوم بدر يخرج مع أخيه يريد الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وكان قصيرا وصغيرا، صغير وقصير كمان، يعني في بعض الأطفال صغار لكنهم ما شاء الله أجسامهم كذا كبيرة، يعني شوفوا دول الرجال هذا، لكن هذا صغير وقصير سبحان الله. ولما أراد أن يلبس درع القتال، الدرع الذي يضعونه في صدورهم ليتقوا به، ما استطاع يربطه، اللي ربط له الدرع وساعده فيه أخوه سعد بن أبي وقاص. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى رجلا صغيرا في معاركه يرده صلى الله عليه وسلم، كما رد عبد الله بن عمر عن بدر وعن أحد، ورد رافع وسمرة وغيرهم كثير، ردهم لصغر سنهم. فكان هذا عمير بن أبي وقاص كل ما شاف النبي يختبئ وراء الرجال، يشوف رجال كذا قدام يروح يندس وراه ما يبان صغير وقصير ما يبان سبحان الله. فرآه أخوه سعد يمشي متخفيا فقال ما لك يا عمير تمشي متخفيا؟ قال أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني وأنا أريد الشهادة في سبيل الله، أنا أريد أني أموت شهيد سبحان الله. واليوم سبحان الله في فلسطين نسمع نماذج تكرر هذا الكلام سبحان الله. والله تشوف شباب يعني ظاهرهم فيما يظهر لنا يعني في الظاهر ما تحس أنه عليهم مظاهر الالتزام، شاب قد يكون ما هو ملتحي قد يكون كذا لكنه يصيح أبغى الشهادة أبغى الشهادة أبغى الشهادة سبحان الله. نسأل أن يرزقنا وإياهم الشهادة وإياكم أيضا الشهادة في سبيله. ترى من سأل الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. والله يا إخوان الشهادة ما يعدلها شيء سبحانه، وسعيد ذلك الإنسان الذي يموت شهيد في سبيل الله. لهذا لو نتدبر القرآن لوجدنا عجائب سبحان الله. أيهما أفضل؟ الحياة في هذه الدنيا بنعيمها وشقائها، بنكدها وهمومها وأفراحها وأتراحها وأحزانها، أم العيش هناك في جوار رب الأرباب في جنة عرضها السماوات والأرض في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت؟ لو قارن الإنسان بين الحياتين لوجد أن الحياة هناك أفضل. فلهذا الشهيد ليس بميت، الشهيد ليس بميت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. وأحياء فين يا إخوان؟ ما هم أحياء في الدنيا هذه بهمها وغمها ونكدها وزفرها وحسدها وحقدها، وإنما أحياء عند ربهم. والحي يحتاج إلى رزق، أحياء عند ربهم يرزقون. أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. قال إني أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني وأنا أريد الشهادة في سبيل الله، ولهذا أمشي متخفيا. وبالفعل رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأراد أن يرده فجعل يبكي بكاء شديدا بكاء مرا حتى رق له قلب النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه واستشهد رضي الله عنه وأرضاه في غزوة بدر، ونال المنزلة العظمى التي نالها شهداء بدر. ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. هذا في الصحيح، وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلج النار لا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية، لا يلج النار أحد شهد بدرا والحديبية رضي الله عنه وأرضاه. الشاب الآخر سعد بن خيثمة لو كان غير الجنة لآثرتك به يا أبي. هذا عنوان قصته، لو كان غير الجنة لآثرتك به يا أبي. يوم بدر يريد الأب خيثمة أن يخرج مجاهدا في سبيل الله، ويريد الابن سعد أن يخرج مجاهدا أيضا في سبيل الله، الأب والولد وعندهم الزوجة والإخوان. فقال الأب لأبيه: يا بني اجلس أنت هذه الغزوة، لا تروح، أنا الغزوة هذه علي، وأجلس أنت مع أمك وأخوانك وأخواتك عشان ترعاهم من بعدي. فقال: لا يا أبي، ما يصير هذا الكلام، لو كان غير الجنة، لو كان الموضوع ما في جنة لآثرتك به، أنت تروح يا أبي، تبى تسافر تتمشى روح تسافر، أنا أجلس مع أمي وأخواني، لكن أما وأن الموضوع الجنة ما فيه، لابد من القرعة يا أبي، نقترح، واللي يطلع نصيبه الله يحيي. سبحان الله، فطلعت القرعة من نصيب الإبن. سبحان الله، فخرج الإبن في غزوة بدر وقاتل ومات شهيدا. ثم في غزوة أحد لحقه أبوه أيضا شهيدا، والتقيا هناك في جنة عرضها السماوات والأرض. عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز من الأتباع رضوان الله عليهم أجمعين. عمر بن عبد العزيز معروف من عمر، سبحان الله، من غير الله عز وجل سيرته وأصلحه في أقل من عامين، سبحان الله، عامين بس، مدة خلافة عمر سنتين أو أقل من سنتين، عام 99 هجري تولى الخلافة، سنة 101 مات رحمه الله، سنتين أو أقل من سنتين، سبحان الله، وصلت الأمور في عهده خلال سنتين بس، إنه الغني يخرج بزكاة ماله، يعرف إنه جاره هذا فقير، يروح يقول له: يا فلان هذه زكاة المال تفضل خذها، يقول: لا الحمد لله ما أحتاج هذه السنة، يا فلان العام مريت علي وقلت لي أنت محتاج، ودحين تقول لي ما أنت، لا الحمد لله الله أغناني. فيمر على غيره وغيره حتى صارت قضية، ما في فقراء، فيرسل الولاة إلى عمر: أمير، يا أمير المؤمنين أدركنا، عندنا مشكلة كبيرة، الأغنياء يخرجون بزكاة أموالهم ما يجدون من يأخذها، ماذا يصنعون، كيف يخرجوا الزكاة، أين ينفقون الزكاة، الفقراء راحوا خلاص، ما في فقراء. حتى اشتهرت هذه العبارة: أغنى الناس عمر، أغنى الناس عمر، أغناهم بفضل الله. فأمرهم أن يشتروا عبيدا ويعتقونهم بدلا من الفقراء، ولهذا أعتق عبيد كثير، سبحان الله. تعرفون القصة أن أحد الولاة أرسل له يعني رسالة، يعني عندما يعتق العبيد ما تجي ضريبة خلاص، خصوصا إذا كان من غير المسلمين يعني، فأرسل له: إن هذا يضر ببيت مال المسلمين. فقال له كلمته المشهورة: إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا. ما هو جابيا، ما احنا جباب ضرائب، احنا نريد الناس يسلموا، لكن اللي ما يسلم ولا يقف في وجه الدعوة نأخذ منه جزية عشان ندافع عنه، يصبح له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، ما نأخذها زورا وبهتانا، لكن لو أسلم ودخل فينا يبقى على ما هو عليه. أسلم تسلم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤتك الله أجرك مرتين. هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، الخليفة الراشد الخامس. لما ولي الخلافة أمير المؤمنين قبله كما تعرفون سليمان بن عبد الملك، ولما يعني قبل أن يموت قال رضي رحمه الله: لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب. يسألونه حتى ولي الخلافة: مين من بعدك، هشام ولا فلان ولا فلان من بني أمية؟ قال: والله لأعقدن عقدا لا يكون للشيطان فيه نصيب. وبالفعل عقد عقدا رحمه الله ما كان للشيطان فيه نصيب. فلما جرت، تعرف يعني الواحد الآن يعني ملك، مو ملك كمان، أمير المؤمنين يعني خليفة، لما يموت مراسم دفنه ما تأخذ وقت صغير، يعني طول الليل تلاقي عمر صاحي سهران في مراسم تجهيز الدفن وغيره، وبعد صلاة الفجر يصلوا عليه صلاة الجنازة، ثم بعد ذلك يأخذونه إلى القبور بالهيلمان العجيب اللي كان يصنع في ذلك الأيام وفي كل الزمان، ثم بعد ذلك يرجع عمر إلى المسجد وينزع نفسه، تقرأ وصية سليمان الناس كلهم ينتظروا مين الخليفة اللي حيكون بعد سليمان، فيعهد سليمان بالخلافة من بعده لعمر فيرفضها عمر، يقوم أمام الناس يقول ما الله ما طلبتها ولا رغبت فيها وإني اليوم أعزل نفسي، فيصيح أهل المسجد كلهم قد بايعناك قد بايعناك. يعني تصور إنسان يقوم بهذه المهام الجسيمة كلها في ليلة ونهار يرجع البيت بعد كده، أليس من حقه أن يستريح بعد كل هذا التعب؟ مو من حقه يرتاح شوية؟ دخل البيت عشان يستريح، جاءه ابنه عبد الملك، وإذا أراد الله كما في الحديث الصحيح إذا أراد الله بالأمير خيرا رزقه خليلا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. فقال يا أبتي ماذا تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أرتاح قليلا، أستريح إلى الظهر ثم أخرج إلى الناس. فقال يا أبتي تستريح ولا ترد المظالم إلى أهلها. أنت اليوم صرت خليفة المسلمين، أنت أمير المؤمنين، أنت المسؤول عن الأمة اليوم، وأنت تعلم أن بني أمية قبلك كانوا ظالمين، كانوا يقطعون إقطاعات بدون وجه حق. يا أبتي تستريح ولا ترد المظالم إلى أهلها. قال يا بني إنما هي راحة إلى الظهر ثم أخرج إلى الناس، لا تخاف، هذا في بالي وفي ذهني وسأفعله، بس أبا أرتاح شوية. فقال له كلمة جعلت عمر ينتفض، يقوم ينسى شيء اسمه نوم أو شيء اسمه راحة. سبحان الله.
من فضلك اقلب الشريط.
فقال له كلمة جعلت عمر ينتفض، يقوم ينسى شيء اسمه نوم أو شيء اسمه راحة. سبحان الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل يا أيها المزمل يا أيها المدثر، كان يردد العبارة مضى عهد النوم يا خديجة، مضى عهد النوم، مضى عهد الراحة، الآن عهد الشغل والعمل والجد والاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال له كلمة جعلته ينسى النوم وينسى الراحة ويخرج مباشرة إلى الناس. قال يا أبتي ومن أين لك أن تعيش إلى الظهر؟ أنت الآن توليت الخلافة، المسؤولية كلها صارت في راسك، صح؟ وليت الخلافة ساعة ساعتين يوم يومين سنة سنة، أنت مسؤول أمام الله عز وجل. خلال الساعة والساعتين هذه عقرة الظهر، لو مت يا أبي كيف تلقى الله عز وجل وانت ما رديت المظالم الى اهلها؟ قال يا ابتي ومن اين لك ان تعيش الى الظهر؟ فقام عمر ترك النوم وهجر الراحه، واول عمل عمله قبل جبين ابنه عبد الملك، وقال الحمد لله الذي اخرج من صلبي من يعينني على امر ديني. ثم خرج الى الناس ونادى مناديه، ألا من كانت له مظلمة فليرفعها إلى عمر، وبدأ يحل المظالم. إيه سبحان الله. الشاهد يا أخوان أيضا في القضية هنا سنتين بس، الآن نحن نشكو من غلاء الأسعار، نشكو من الوضع الاقتصادي الخطير اللي يعني ينتاب مو بس هنا البلد بل على مستوى العالم كله. سبحان الله. والله يا أخوان لو اتقينا الله وصدقنا مع الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الصلاح الاقتصادي مربوط بصلاح العباد واستقامتهم على طاعة الله، فإذا صلح العباد واستقاموا على طاعة الله حصل الخير الكبير. من النماذج الحديثة الطفل الفلسطيني اللي يعني العالم كله يتحدث عنه سبحان الله، أنا أعتبره طفل مبارك، هذا الدرة، وهو دري أيضا، هو كوكب دري كمان، مو بس درة، هو كوكب دري، ما هو جوهرة ثمينة بس، بل يضيء أيضا، طفل أحيا أمة، يعني ما في غيره قتل سبحان الله. ليش كانت صورة هذا والدرة، هذا محمد الدرة، هي اللي حركت المشاعر وألهبت الأمة وألهبت العالم كله سبحان الله؟ لعل لله عز وجل في ذلك حكمة سبحان الله. طفل صغير يحيي أمة سبحان الله، شاهدتم جميعا وشاهد العالم كما شاهدنا منظره وهو يقتل، وما زال كل ما عرض مظهره أو منظر قتله كل ما أثار في النفوس سبحان الله أشياء وأشياء. رجل أو طفل مبارك أظن عمره 12 سنة أو أقل من 12 سنة سبحان الله، أبوه الآن أصيب كما سمعت يعني بالشلل، نسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه. لكن الولد سبحان الله أبوه كان في غرفة الإنعاش بعد قتله بيوم أو بيومين، تجري معه إحدى القنوات لقاء، وسمعه الناس يسألونه يعني حدثنا كيف صار المشهد سبحان الله، وإيش اللي حصل للإبن، وإيش اللي حصل لك، عشان تعرفوا حقد اليهود وخسة اليهود ودناءة اليهود. الطفل هذا الصغير هو وأبوه ما كانوا في المظاهرة أصلا، ما هم داخلين مع المظاهرات وليس لهم غرض في المظاهرات سبحان الله، وإنما جاءوا من بلدتهم ليشتروا بعض المقاضي ويرجعوا على بلدهم، خارجين بشويش وراجعين بشويش. لما وصلوا إلى المكان اللي صارت فيه القتل كان فيه مظاهرات وكان فيه إطلاق نار، الشارع مغلق، وقف الأب سيارته وأخذ ولده معاه عشان يروح يشتروا سبحان الله مقاضي ويرجع لسيارته يمشي. في تلك الأثناء حصل اللي حصل سبحان الله، فأخذ الولد أو الأب أخذ ولده ودس وراء الحائط ذاك الحاجز يعني يحتموا به سبحان الله. جاء اليهود إلى هؤلاء يعني سبحان الله قتلوهم، شيء عجيب سبحان الله. أول ما أصيب الإبن أصيب في ركبته، جاءت رصاصة في الركبة سبحان الله، الطفل هذا الصغير. الآن الواحد منا لو سقط على ركبته لا قدر الله سبحان الله الأربطة أصيبت بتمزق خفيف، إيش يسوي؟ شو كيف يصيح؟ شيء ألم، ألم مو هين سبحان الله، فما بالكم برصاصة تأتي في ركبة سبحان الله. هذا أبوه يتحدث عنه سبحان الله، فالتفت إليه وقال يا محمد ماذا أصابك؟ قال لا يا أبت لا تخاف ولا شيء، لا تخاف عليه بس انتبه لنفسك. اليهود يا أبيتي كذا يقول له، اليهود أهون شيء يا أبيتي، ما حيصل لي شيء، اتركه. إلى أن مات رحمه الله وغفر الله له، فأيقظ الله بموته الأمة من جديد سبحان الله. هذا الطفل الصغير سبحان الله ذكرنا بالشاب الذي أحيا أمة، صاحب الأخدود، الغلام الصغير الذي أخذه الملك ليؤيد به ملكه، يعلم السحر وأراد الله له الخير، كان يتعلم من الساحر ويتعلم من الراهب، فعرف أن أمر الراهب أحب إلى الله، وبلغ من ما أعطاه الله عز وجل من الكرامات أنه يبرئ الأكمة، إذا جاء له واحد أعمى يمد له بصره بإذن الله عز وجل، وكان عند الملك معروف القصة، جليس أعمى جاء يوم من الأيام مفتح له الجليس هذا، قال ويحك من رد إليك بصرك؟ الملك يقول له، كان هذا الرجل جاء للولد الغلام هذا قال يا غلام أبلغ من سحرك أنك ترد الأبصار؟ فرد إلي بصري، قال لا أنا لا أرد البصر إلى أحد، وإنما الذي يرد البصر هو ربي وربك الله، إن أنت آمنت بالله دعوت الله لك. قال أولك رب غير الملك؟ قال نعم ربي وربك ورب الملك هو الله عز وجل. فقال شهد أن لا إله إلا الله وآمن بالله، فدعا الغلام ربه فرد الله عليه بصره، فجاء يمشي للملك فقال له الملك ويحك من رد عليك بصرك؟ أنا أعرفك أعمى، إيش اللي فين جاء البصر؟ قال: رد الله علي بصري. قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم ربي وربك الله. فما زال يعذب حتى دل على الغلام، وجيء بالغلام وما زال يعذب حتى دل على الراهب اللي علموا الدين، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك وإلا قتلناك. فصبر وثبت على دينه، وكما في الرواية أخذ بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه. شوفوا القتلة هذه العجيبة، سبحان الله، وهو ثابت على لا إله إلا الله. ثم جاء بالرجل الأعمى الذي رد الله إليه بصره: ترجع عن دينك وإلا قتلناك، ورفض وأخذ بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه. ثم جاء بالغلام، الملك محتاج للولد هذا اللي تعلم سحر ويحتاج، والساحر الكبير حيموت بعد فترة، مين اللي يأيده؟ فأمر الملك به أنه يطلع إلى أعلى جبل في المدينة، قال: أطلع الجبل وأعلى جبل أرموه عشان يكون عبرة لغيره. طلعوا الجبل وهم في أعلى الجبل، في قمة الجبل، رفع الغلام يديه ودعا الله، قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفني شرهم بما شئت. فارتج الجبل فسقطوا، شرد، هرب، خاف على حياته، رجع للملك يمشي برجليه. قال له الملك: ويحك، أين أصحابك؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. فأمر به مجموعة أخرى أنه يأخذوه إلى لجة البحر، وسط البحر، ويرموه هناك. فلما وصلوا لجة البحر دعا الله: اللهم اكفنيهم بما شئت. فارتجت السفينة فسقطوا، ورجع يمشي للملك. قال: ويحك، أين أصحابك؟ فين الجنود؟ فين العساكر؟ قال: كفانيهم الله عز وجل. ثم قال الملك: أيها الملك، إنك لست بقاتل، ما تستطيع تقتلني إلا إذا فعلت اللي قلت لك عليه. قال: وماذا تريد؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ سهما من كنانتي وتقول: بسم الله ربي هذا الغلام، بهذا الشرط: بسم الله ربي هذا الغلام، فإذا فعلت ذلك قتلتني. الملك ما فكر في الكلمة، لو فكر في الكلمة ما يسويها، لكن الله يطمس على أبصارهم سبحان الله، لأنه هو يدعي الربوبية، هو يدعي أنه هو رب الناس، فكيف حيقول بسم الله ربي هذا الغلام؟ في منا في رب آخر. فجاء وجمع الناس، يلا أجمعوا، جمعوا الناس كلهم، وأخذ سهم من كنانته فوضع، يعني جاء السهم هنا، ما هو مقتل هنا، ما يقتل هذا المكان سبحان الله، لكنه قال: بسم الله ربي هذا الغلام. فلما وقع السهم في هذا المكان مات الغلام، فقال الناس جميعا: آمنا برب هذا الغلام. فكانت وفاته إحياء لأمة بكاملها سبحانه. فقيل للملك: قد وقع الشيء الذي كنت خاف منه، الناس آمنوا برب غيرك أنت. فأمر فحفرت الإيه؟ الأخاديد. هذا الدرة أعاد لنا والله سيرة هذا، وأعاد أيضا لنا سيرة الطفل الرضيع، لما كان الناس، الملك هذا النصراني، الملك هذا صاحب الأخدود، يرمي الناس في الأخاديد. جاءت امرأة من ضمن ما جاءت ومعها غلام رضيع، تعرف قلب الأم حنون، خافت على ولدها، ما خافت على نفسها، يبدو لي والله أعلم، لكن أراد الله عز وجل يثبتها، ترددت ترمي نفسها ولا ما ترمي. فأنطق الله الغلام الرضيع هذا، قال: يا أماه اصبري فإنك على الحق، يا أماه اصبري فإنك على الحق. فرمت نفسها هي ولدها سبحانه. فهذا الطفل محمد الدرة أحيى الله به أمة وأيقظ الله به أمة. نسأل الله أن يرحم شهداء المسلمين جميعا في كل مكان. اللهم اغفر لشهدائنا يا رب العالمين، اللهم ألحقنا بهم على الدرب يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا حي يا قيوم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود يا رب العالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة وهذه القصص المؤثرة. التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها أثراً في القلوب وعلى الجوارح بالعمل والتطبيق. تنوعت الأسئلة، منها ما هو متعلق بالمحاضرة، ومنها ما هو متعلق بفلسطين، ولعلنا نبدأ أولاً بما جاء في المحاضرة. هؤلاء إخوة يسألون، يقولون: أنت تعرف يا فضيلة الشيخ الفرق بين شبابنا وشباب السلف، فما هي نصيحتكم لشبابنا ليسلكوا الطرق السليمة والصحيحة للعودة إلى الرشد؟
والله يعني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام، هذا يبدو السؤال يحتاج إلى أيضا محاضرة كيفية رفع مستوى شبابنا وأبنائنا. لكن أنا لا أخاطب الشباب في البداية، وإنما أخاطب الآباء في البداية. المسؤولية تقع على الآباء، وكما يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالأب هو أساس التربية، فإذا كان الأب صالح مستقيم، إذا كان الأب حريص على تربية ابنه وتنشئته التنشئة الصالحة. ولهذا يا إخوان، حتى النماذج ما هي مقصورة على السلف الصالح فقط، ما زالت تتكرر. ذكرت لكم الآن نماذج من أطفال الانتفاضة وغيرهم. يعني قبل فترة كان في طفل زائر من مصر، لعلكم تعرفونه، يعني يحفظ القرآن الكريم، عمره 12 سنة أو 11 سنة، وحفظ القرآن وعمره 7 سنين، يحفظ القرآن كاملا، يحفظ كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، بدأ الآن يقرأ القراءات العشر. ما شاء الله تبارك الله، الله عز وجل أعطاه فصاحة في الخطابة، شيء عجيب سبحان الله. يخطب خطبة والله ما نخطبها نحن، والله ما شاء الله بأسلوب كذا. هذا نموذج. قبل فترة جاءني أخ سوداني بطفله، والله يا أخوان تعجب سبحان الله. نحن الآن نشوف الكمبيوتر نقول: إيش هذا الكمبيوتر؟ نتعجب من الكمبيوتر والعقل الكمبيوتري سبحان الله، بينما العقل البشري أفضل من الكمبيوتر وأفضل من عقل الكمبيوتري. جاب ولده أظنه متوسطة، سنة ثانية أو ثالثة متوسطة، قال لي: يا شيخ، هذا حافظ القرآن بآياته، بأرقام الآيات مو بالصور. بتخلينا أجربه. والله يا إخوان زي الكمبيوتر. شوف الكمبيوتر دحين اللي يشتغل في الكمبيوتر، لما تعطيه أمر يفكر شوية بعدين يعطيك المعلومة سبحان الله. هذا زي الكمبيوتر سبحان الله. أقول لهم مثلا آية من سورة هود، هذه الآية رقمها كم؟ كذا شوية يجلس، رقم 130، رقم 120، رقم 200، جابها مظبوط. يعني ولا يعني مو واحدة مرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، ولا غلط فيها سبحان الله. شيء عجيب سبحان الله. فالأسلوب التربية، ولهذا ليش النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربط هذا الموضوع بقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأب راع ومسؤول عن رعيته، والأم راعية ومسؤولة عن رعيته. الأب مسؤول، ليس وظيفة الأب فقط يجيب الفلوس ويجيب الأكل والشراب بس، المفروض يأخذ أولاده معاه، يوديهم، يأدبهم، يعلمهم. الأم مدرسة إذا أعددتها، الأم أيضا واجبها كبير. فأول نصيحة أوجهها للآباء: اهتموا بأولادكم زي ما اهتم آباءكم بكم، أنتم اهتموا بأبنائكم. الآن تحصل بعض الآباء فيهم صلاح واستقامة، يخرج يسمع الأذان يأذن، يخرج من البيت يروح يصلي، والله في خير. لكن للأسف ولده شافه هو ماشي، ولا أمر ولا نهى، ولا قال: يا ولدي يلا امشي صلي معايا، ولا أخذه معاه. عرف أنه في محاضرة، حرص الأب على حضور المحاضرة، ما أخذ ولده معه. فكيف ينشئ؟ مين اللي يوجه الابن؟ مين اللي يربيه؟ أصبح اللي يربيه التلفزيون، القنوات الفضائية، الفيديو، أصحاب السوق. فماذا تريد من شاب
يتربى بهذه المؤثرات والعياذ بالله التي لا تدعو إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى. الغلط الكبير في الآباء وليس في الأبناء. ولكن مع هذا أيضا لا يعفى الأبناء والشباب من مسؤوليتهم، أن الحساب يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. صح أبوك قصر معك، ما رباك، ما علمك، ما كذا، أنت الآن عرفت الطريق فاسلك الطريق. عليك الآن أن تبحث عن مربي، عن شيخ، عن صحبة صالحة تمشي معهم وتسير معهم حتى تستقيم على طاعة الله. والله أعلم.
الحمد لله. هنا مجموعة من الأسئلة يا فضيلة الشيخ تدور حول الدش والقنوات الفضائية، فأخ يقول: ما أصابنا الغلاء والقحط إلا بعد أن وضعت الدشوش على المنازل. وأخ آخر يقول: كيف أفعل وقد أدخل أبي الدش في البيت؟ وثالث يقول: نصحت من أحد الصالحين بإخراج الدش من البيت، فقلت له أني لا أتفرج إلا على الأخبار لأعرف أحوال المسلمين وأن الأعمال بالنيات، فماذا أصنع؟ توجيهكم جزاكم الله خير.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحب أن أعود إلى السؤال الأولاني هو حال الشباب. كما قلت يعني وجهت النصيحة في البداية للآباء ثم إلى الأبناء، وأحب أن أعرض للشباب يعني نموذج من السلف الصالح رضوان الله عليهم كيف كان وكيف صار بعد ذلك. ولعل الصحابة كلهم نماذج في هذا. يعني الصحابة ماذا كانوا في الجاهلية؟ عمر بن الخطاب إيش كان يسوى في الجاهلية؟ عمر وأبو جهل كانوا قرينان، يعني قوة واحدة. اللهم أعز الإسلام كما ورد بأحب العمرين إليه. أبو جهل الآن لا يذكر، وإذا ذكر ذكر باللعنة، أبو جهل عليه لعنة الله. لكن عمر لما هداه الله للإسلام كيف تغير؟ النموذج اللي أحب أذكره الفضيل بن عياض رحمه الله، الذي سار يقال له بعد ذلك عابد له عابد الحرمين. ماذا كان الفضيل بن عياض في بداية حياته؟ ها؟ ماذا كان؟ تعرفون سيرته؟ كان قاطع طريق، كما في الرواية كان شاطرا. إحنا عندنا كلمة شاطر كلمة مدح، هي كلمة ذم في اللغة العربية. شاطر يعني الجني اللي يقطع على طريق الناس ويؤذي الناس، هذا يقول عنه شاطر. الحين احنا ولدنا كل ما والله شاطر ولدنا، ما هو شاطر ان شاء الله، ان شاء الله طيب ان شاء الله. كان شاطر يقطع الطريق سبحان الله، يعني مسوي عصابة إجرام، إلى أن أراد الله عز وجل هدايته فتغيرت أحواله تغير عجيب سبحان الله. ولهذا لا نستغرب يا إخوان، لا نستعجب عندما ترى شاب لا ترى عليه مظهر الالتزام ولا كذا، ربما في يوم من الأيام يهديه الله عز وجل ويصبح قائد يقود أمه بإذن الله عز وجل. فضيل بن عياض لما أراد الله هدايته خرج 2 أو 3 مسافرين، وفي الليل جاءوا يناموا وقالوا كيف ننام والفضيل بن عياض ينتظرنا، لو غفلت عيننا شوية حيجينا ويورينا يسوي بينا. والفضيل بن عياض يستمع كلامهم سبحان الله، بس يتربص فرصة يهجم عليهم سبحان الله. فقال بعضهم: واحد ينام واحد يصحى واحد يسهر، نحرس بعض لين ينتهي الليل، خايفين من شر الفضيل سبحان الله. فلما جاءت الدورة على واحد جلس يدور يطالع ما حصل شيء، ظن الأمور هادية، بينما الفضيل بيتربص بس متى يغفل ويهجم عليهم. فقام يصلي هذا الرجل من الليل، قال أكسبها أصلي ركعتين ما دام الأمور هادئة. وأراد الله أن تكون هداية الفضيل بسبب هذه الآيات سبحان الله. فقام يقرأ حتى بلغ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فأثرت في قلب الفضيل في تلك اللحظة، كان قلبه مفتوح سبحان الله. فجعل يبكي ويبكي ويقول بلى قد آن قد آن قد آن، وانسحب وترك بلده وترك ديرته وجاء للحرم وتعلم العبادة والزهد والورع حتى أصبح أعبد الحرمين، حتى يقال له عابد الحرمين. شوف كيف تغير من فين إلى فين سبحان الله. فالواحد لا يعني يحقر نفسه ولا يقنط نفسه من رحمة الله عز وجل. بعض الشباب حتى العبارات عند بعض الإخوة الطيبين أيضا الملتزمين يقول يا أخي يا التزام يا بلاش التزام، ما يصير تتنافق تضحك على ربك أنت يوم تصلي يوم ما تصلي، يا تكون مسلم مضبوط يا تكون برا مضبوط، أعوذ بالله من قال هذا؟ حتى الإنسان هذا العاصي بحيان يجيله الشيطان وعياذ بالله يقول أنت تعصي وتتوب بعدين ترجع مرة ثانية أنت تضحك على ربك، خلاص يا أخي استمر خذ راحتك لين تخلص من شهوتك بعدين أرجع وتوب إلى الله عز وجل. والله يود الشيطان أنه يظفر منا بهذا الشعور، لو ظفر منا بهذا الشعور خلاص هو كسبان، لأنه إذا بدأ الإنسان ما يفكر في التوبة معناه والعياذ بالله عمال يذنب ويستجرأ على الذنوب، فأصبح نكتة سودة ونكتة سودة ونكتة سودة ورابعة وعاشرة وعشرين حتى يعمى قلبه فيموت والعياذ بالله. ولهذا من شروط التوبة كما ذكر علماؤنا ما قالوا ألا يعود إلى الذنب، ما قال هذا، ما أحد من العلماء يقول من شروط التوبة ألا يعود إلى الذنب، قالوا أن يعزم على ألا يعود، لأنه ممكن يعود من يأمن عدم العودة سبحانه، ممكن يرجع، لكن أهم شيء ما يكون عنده في لحظة التوبة العزيمة على الرجوع، في لحظة التوبة كان عنده عزم أكيد ألا يعود، فلو عاد يتوب مرة ثانية ويعزم عزما أكيدا ألا يعود. إلين متى طيب واحد يقول طيب إلين متى أنا أتوب أعصي وأتوب وأعصي وأتوب إلين متى؟ إلين يهديك الله هداية تامة إن شاء الله، لو في اليوم الواحد 100 مرة خليك، المهم توب إلى الله، لأن كل ما تبت كل ما طهرت قلبك، النكتة السوداء اللي كانت موجودة راحت. ولهذا في الحديث الصحيح حيث القدسي أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، ثم أذنب فرجع تاب فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يؤاخذ بالذنب ويغفر له قد غفرت له ثم أذنب. هكذا في الرواية الصحيح في صحيح البخاري، فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له، عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك. ما دام على هذه الطريقة يتوب ويرجع إلى الله ويحقق شروط التوبة، الندم على الذنب، الإقلاع عنه، العزم على عدم العودة، ما دام يحققها فتوبته صحيحة مقبولة وتاب الله عليه، والنكتة السوداء اللي جات في قلبه راحت، فلو عاد مرة أخرى ترجع نكتة واحدة، ما تصير نكتتين فوق بعض، ما تصير ثلاثة. انتبه يا أخوان، الشيطان يود أن يظفر منا بهذه الشعور، يا أخي لين متى نضحك على ربي؟ حتى بعض الشباب يعني في خير يجي له كذا نزعة خير يقول الله يا أخي أنا طول عمري ما أصلي الحين أروح أصلي، لا روح صلي خلي ربي يتوب عليك، إياك والشيطان يخدعك ويزين لك الباطل والاستمرار في الباطل والعياذ بالله. أما الأسئلة الأخرى عن الدش، عن ما يثار الآن حول الإنترنت، فأقول يا أخوان للأسف المسلمين وخاصة العلماء والمثقفين والمفكرين والمبدعين في الأمة مقصرين في واجبهم أمام الله عز وجل، مقصرين تقصير كبير في واجبهم أمام الله عز وجل، مقصرين في قيادة الأمة، مقصرين في النصح للأمة. الأمة تحتاج إلى من يرشدها، إلى من يعلمها، والقنوات الفضائية والإنترنت وسيلة من تلك الوسائل. أنا الآن ألقي محاضرة هنا في المسجد، من اللي يسمعني هنا الآن؟ الحاضرين فقط.
بينما لو ألقيت محاضرة في أي قناة من القنوات الفضائية من اللي يسمعني؟ ها؟ العالم كله يسمعني. فالقنوات الفضائية الإنترنت آلات مظلومة من أهل الخير ومظلومة من أهل الشر والعياذ بالله. آلة في حد ذاتها ما تصنع شيئا، ما تصنع شيئا، وإنما الذي يصنع فيها ويوجهها هو الإنسان. فهي آلة ممكن تكون موجهة للخير وممكن تكون موجهة لليه؟ للشر. لكن للأسف أهل الشر يتحركون، يملكوا قنوات، يسووا برامج تمثيلية، يسووا برامج هابطة، يدعون إلى أفكارهم المنحطة. وأهل الخير لا يملك قنوات فضائية، لا يملك إنترنت، لا يملك برنامج ينصحون به الأمة ويقودون به الأمة. صار الغلط فين؟ الغلط فينا وليس في العالم. فلو وجد أمة علماء قادة مصلحين يخافون الله عز وجل، كم الآن في الإنترنت كم من الناس هداهم الله سبحانه وتعالى؟ اسألوا بعض الناس اللي دخلوا الإنترنت دخولا خفيفا، كم هدى الله عز وجل على أيديهم أناسا. بعض المواقع الإسلامية حتى شفت تخاذل العلماء والمصلحين والذين يقودون الأمة، حتى الآن الموقع الذي يمثل الإسلام في الإنترنت كما قيل لي هو موقع البهائية والقاديانية. يعني في الإنترنت مواقع، اللي يملك موقع باسم معين ما حد يأخذه خلاص. جاء البهائية والقاديانية هذول الفرق الضالة ومسكوا الإسلام. فأي واحد الآن في العالم بيعرف الإسلام إذا دخل إذا كتب كلمة الإسلام حيطلع له البهائيين والقاديين يمثلون الإسلام. فين أهل السنة والجماعة؟ فين الناس الصالحين اللي يقود الأمة؟ ولهذا الآن إذا أردت تعرض الإسلام يبغاك تسوي الإسلام رقم واحد موقع جديد. أما الإسلام باسم الإسلام خلاص ما يمديك تحجزه الآن، راح عليك. مين في العالم يعرف أنه أهل السنة والجماعة موجودين على الإسلام رقم واحد، وفي إسلام رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة؟ تخاذلنا يا أخوان. ولهذا لابد للأمة أن تستيقظ، لابد للأمة أن توجد قنوات فضائية إسلامية، توجد برامج إسلامية تغير في الطرح، تغير في العرض، حتى يهدي الله الأمة. لا شك أن القنوات الفضائية أو الدشوش بواقعها الحالي واقع مخزي، واقع مقرف، واقع مؤسف للأسف. ولا قناة من القنوات الفضائية يعني فيها خير محض، نسأل الله السلامة. إما أن يكون شرا محضا أو يغلب الشر عليه والعياذ بالله. الإسلام ما يحرم شيئا إلا إذا كان شرا محضا أو غلب الشر عليه. فلو وجد في الأمة علماء مثقفين رجال أعمال أغنياء أثرياء يجدوا قناة فضائية، والله ستكون من أفضل الوسائل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بدل ما الإنسان يخاطب له 100 واحد أو 200 واحد حاضرين، يخاطب العالم كله بمحاضرة من المحاضرات. الإنترنت كذلك. ولهذا في واقعها الحالي الآن لا أرى ولا أجيز لمسلم أن يدخل هذا الشر في بيته، سواء كان من القنوات الفضائية أو كان من الإنترنت. إذا كان هو الحمد لله عنده القدرة على التمييز وعلى أن يستخدم هذه الآلة وخصوصا الإنترنت في الدعوة إلى الله عز وجل، ما في مانع يجعلها في نطاقه وعلى قدر حدوده هو، ما يعني يخلي الأولاد والعيال والبنات يتفرجوا على هذه المناظر المخزية. للأسف سبحان الله يعني حتى الخزي والمناظر المخجلة أصبحت الفطرة فيها غير سليمة سبحان الله. يعني أول سبحان الله قبل فترة
إذا شفت حرمة كاشفة في الشارع منظر مزعج، هذا منظر منكر غير مألوف. الآن أصبح منظر المرأة وهي كاشفة وجهها أصبح شيء شبه عادي، لأنه أكثر المجتمع صار يكشف وجوههم سبحانه. عندما يرى الإنسان قبل 30 سنة امرأة ترقص كاشفة، الله الله إيش هذا، صد قفل. الآن تحصل بعض الآباء يجلسوا مع بناتهم مع أولادهم يتفرجوا على الرقص، يتفرجوا على أسوأ من الرقص. يا شيخ اتق الله، قال يا شيخ والله ما في شيء يا شيخ، هذا بسيط يا شيخ. فأصبح المنظر المخزي هو العملية الجنسية فقط. ماتت النفوس السليمة، ماتت الفطر السليمة، القلوب المستقيمة. فأنا لي وجهتين نظر. الوجهة الأولى أنه لابد للعلماء والمصلحين والأثرياء والأغنياء الطيبين يتحركوا، يوجدون مواقع على الإنترنت إسلامية للدعوة إلى الله عز وجل، يوجدون قنوات فضائية إسلامية للدعوة إلى الله عز وجل. وإذا استطاع أهل الخير أنهم قناة من القنوات الموجودة يحولوها إلى إسلامية فليجتهدوا ولينطلقوا وليتحركوا. ما ينفع توقف كده، السفينة ماشية توقف عداك الناس ومشي والعياذ بالله. لازم تجاري وسائل هذا تستغلها. وأما بالنسبة للقنوات الفضائية الآن بواقعها الحالي والإنترنت بواقعها السيء، فلا أراه ولا أجيز لمسلم يخاف الله عز وجل أن يدخلها في بيته بواقعها الحالي، إلا كما قلت إنسان عنده يعني التزام وعنده رغبة في دعوة الآخرين إلى الله عز وجل وهدايتهم إلى الله، ويكون داعية من دعاة الخير في الإنترنت، فليتخذ نفسه موقعه ويجعله محجوز ومحدود بينه وبينه، ولا يدخل أولاده ولا عياله حتى لا تحدث فتن والعياذ بالله.
جزاك الله خيرا على هذا العرض الطيب. وهذا سؤال يقول صاحبه: في عندنا خادمة مسلمة لكنها لا تتحجب. يقول عندنا خادمة مسلمة ولكنها لا تتحجب، تعمل الأكل لنا والشاهي والقهوة وتقدمها أمامنا، ونعتبرها كأحد أفراد الأسرة لأننا نظن أنها مثل الجارية، فهل هذا صحيح وهل الكشف عليها يجوز؟
الحمد لله، قال مثل الجارية، بارك ما قال جارية. للأسف بعض الناس يظنوها جارية كمان، يروح يتسرى بها كما يتسرى بالجارية والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. هذا من البلاء أيضا اللي عمه، يعني أصبحت حتى البنات عندنا بنت عمرها 17 سنة الآن، مشاكل الطلاق أصبحت كثيرة يا أخوان. نسبة الطلاق في المملكة أكثر من نسبة الزواج، هذا أمر ما في جدال في جميع مناطق المملكة، نسبة الطلاق أكثر من نسبة الزواج. طيب ليش؟ لأنه نحن ما ربينا لا أولادنا ولا بناتنا على مسؤولية الزواج. الشاب عمره 17 سنة يجي لأبوه بده يتزوج، الزوج الزوج، وهو يعني إيش يقول، بس بلاش نقول مصقوع مرقوعة، لا يدير في بيته وخارجه، أتزوج هالبنت هذه الضعيفة وخلاها مرمية في البيت وسهران مع أصحابه، بس يجي في الليل يشتغل ويمشي. بس البنت هذه الضعيفة تشعر بالوحدة، صغيرة عمرها 14 سنة، هذا الولد ما هو. البنت نفس الحكاية، الولد تزوج خرج من بيت أبوه، الآن لازم شرط. للأسف أول كان الأب يتزوج أولاده، الولد الأول يحجز له غرفة نوم جنبه، الولد الثاني غرفة نوم، الصالون والأكل مع بعض. ممكن الأم يعني أمهم تغطي على البنات إذا ما عرفوا يطبخوا تطبخية وتسوي الأكل وتعلمهم، الآن لا شرط، شقة مستقلة، سكن مستقل. طيب والله إذا كان بنتك تطبخ وتنفخ حط لها شقتين مستقلة، لكن لا تنفخ ولا تطبخ. الولد هذا تزوج راح المدرسة مثلا كطالب أو كان مثلا موظف، رجع من العمل حصل البنت الصغيرة دي نايمة، فين الأكل؟ قالت والله ما طبخت، ما أعرف أطبخ، إيش يسوي فيها؟ تبدأ مشاكل، ربما في النهاية تصير طلاق والعياذ بالله. فنحن للأسف علمنا أولادنا وبناتنا خصوصا الكسل. البنت جالسة في البيت عمرها 18 سنة ما عمرها دخلت المطبخ. البنت في البيت جالسة عمرها 17 سنة ما عمرها جابت كاسة موية لأبوها أو لأمها، ما عمرها سوت حتى من الحلويات شيء، ما عمرها شيء حتى لو دخلت المطبخ على خفيف. كل ما سوى شيء يا فلانة الخادم جيبي خادم أطبخي ودي. حتى الكسل أصبح إن عند بعض العوائل إنه حتى الخادمة بدل ما يخلوا البنت تروح تجيب الأكل من المطبخ، طبخت جزاها الله خير، جيبوا الأكل بس من المطبخ اللي قدموه عند الناس، أنتوا عندكم أو عند الضيوف، يلا يا فلانة جيب الأكل. ويريت بعض الأحيان مو بس داخل البيت يعني عند الأب والأم والأولاد، بل إذا جاء ضيوف مين اللي يقدم العصير؟ الخادمة الضعيفة هذه. فأين تروح من الله عز وجل؟ قد تكون بعضهم عفيفات طاهرات، الحاجة حوجتها عشان تشتغل عشان تغني أهلها وتغني هناك، تجي أنت تذلها بهذا الإذلال، ما تخاف الله سبحانه وتعالى. غير الإذلال إنه مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا بعض العوائل ما يعني ما أظن، شوفوا بعض الكاريكاتيرات في الجرائد يعني الكل جمعين شو اسمه هذا راسمين بعض النساء يعني الحريم عمال يشتغلوا في المطبخ، والخادمات كل واحدة متشيكة وجالسة على الكنب. إيش هذا؟ ليش تطبخوا؟ والله هذول حطناهم للزينة بس. بعض العوائل كذا تجي الخادمة يخليها يعني مزينة كأنها هي سيدة البيت سبحان الله، مو جايب عشان خدمة بس كذا مظاهر فارغة والعياذ بالله. ألا فلنتق الله، هذه المرأة الخادمة أصبحت أمانة في عنقك، يجب أن تتقي الله عز وجل فيها. إذا كانت ما تعرف الإسلام تعرفها الإسلام، ما كانت تعرف الصلاة علمها الصلاة، ما كانت تعرف تقرأ القرآن علمها. بعضهم يصلوا تشوفهم يصلوا لكن والله ما تعتقد، حتى الفاتحة ما تعتقدها، علمها قراءة الفاتحة، حاول أن تعلمها الحجاب، وحاول أن تعلمها الغطاء. صحيح هي والفة في بلدها ما في غطاء، لكن أنت أجبرها، وإذا جبرتها مرة واثنين حتغطي، زي ما أنت تكون حيكون مظهر بيتك ومظهر خادمتك ومظهر أولادك. فينبغي تقوى الله عز وجل في هذا الجانب، وإلا فالمسؤولية أمام الله كبيرة.
جزاك الله خير. نختم بس بهذه الأسئلة، إن شاء الله الأخوان مرتاحين للكلام الطيب. إن شاء الله هناك مجموعة من الأسئلة عن فلسطين يا فضيلة الشيخ، الكثير منها يقول: ما هو دورنا سوى الدعاء وجمع التبرعات؟ هل يمكن أن يكون لنا دور آخر في نصرة إخواننا في فلسطين؟
لا شك يا أخوان، والله يا أخوان يعني منظر الفلسطينيين ما نشاهده يبكي أو يدمع العين ويفطر القلب. والله يا أخوان والواحد بعض الأحيان يعني سبحان الله يتمنى الموت على الحياة، إذا كانت الحياة بهذه الذلة وبهذه الانهزامية والعياذ بالله. لكن كما قال عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكل واحد منا على ثغرة من الثغور، فالله الله أن يأتي الإسلام من قبله، وكل واحد منا يستطيع أن يؤدي دور. للأسف يعني السائل يسأل حتى الجانب المادي قصرنا فيه يا أخوان، والله مقصرين فيه. كل واحد منا يرجع لنفسه كذا، أنت اسأل نفسه ماذا قدمت من دعم مادي لإخوانك، اسأل نفسك بس أنت، حتحصل الجواب أنك إيه مقصر تقصير كبير سبحان الله. صح نتحمس لكن لما يجي وقت الجيب نفكر كثير. هل في واحد منا يا إخوان تصدق، فلاش يقول بماله كله بنصف ماله، ها أحد فكر كذا؟ صح في نماذج، في نماذج يعني نفع الله عز وجل بها، وسمعت النماذج في التلفزيون وشاهدتم أيضا بعض المشاهد العجيبة سبحان الله. امرأة تقول: ما أملك شيء إلا 4 أولاد عندي، أبغى أقدمهم شهداء في سبيل الله. ذكرتنا بالخنساء سبحان الله. الرجل يقول: ما عندي إلا سيارتي هذه، وهو صادق، أبغى أبيعها خذوها لله عز وجل، يتبرع بسيارته. بعضهم سيارات أجرة، يعني سيارة أجرة معناها معاشه عليها سبحان الله، لكن لما رأى حاجة إخوانه تبرع بها. بعض يتبرع بأرض، النساء والحريم شفنا كيف يخرجوا الذهب ويتبرعوا به سبحان الله. نحن هل في هذا الدعم المادي قدمنا شيئا؟ يراجع كل واحد منا حساباته سيجد نفسه مقصر تقصير كبير سبحان الله. فلا بد يا إخوان، يعني كما قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الدعم المادي مطلوب، الدعم المعنوي أيضا مطلوب يا إخوان. أراك تحتقر الدعاء وتزدريه ولا تدري ما يصنع الدعاء أو ماذا صنع الدعاء، سهام الليل صائبة ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ترى يا إخوان بعض حين دعوة من رجل صالح بينه وبين الله عز وجل قد يقلب الله بها الموازين وينصر الله عز وجل بها الأمة. لا شك أن الأمة مطالبة بالأخذ بالأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ولكن من أعظم الأسباب تقوى الله وطاعة الله والسير على منهج الله والدعاء إلى الله. أحد الملوك الجبابرة الظلمة جاءه بلغه أنه عالم من العلماء يتكلم، فجابه عنده وجعل يعني يهزئه ويسبه ويشتمه، فقال له ذلك العالم: والله لأستعينن عليك بجنود الليل، لأستعينن عليك بجيوش الليل. قال: ويحك، عندك جيوش أنت؟ تبي تجيني في آخر الليل تقاتلني؟ قال: نعم. قال: أين هم؟ قال: الدعاء وقت السحر، الدعاء وقت السحر. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أقل شيء هذا هو الدعم المادي، الدعاء. هل نحن يا إخوان في دعمنا المادي وفينا؟ هل في دعمنا المعنوي وفينا أيضا؟ هل كل واحد منا بعد كل صلاة يدعو لإخوان؟ هل في جوف الليل دعونا لإخواننا؟ هل في أوقات الإجابة دعونا لإخواننا؟ ولا نتحمس في المحاضرة في الخطبة وبعدين ولا شيء سبحان الله؟ فحتى في هذا الجانب المتاح لنا نحن مقصرين، فما بالك بالجوانب الأخرى. لكن نصر الله قريب يا إخوان، والانتفاضة هذه فيها خير، أحيت الأمة يا إخوان. مين كان يتكلم كذا عن معاني الجهاد ويستشعر معاني الجهاد والتضحية والبدل في سبيل؟ الأمة كلها فائقة، وهذا من فضل الله. رب ضارة نافعة بإذن الله عز وجل. فالإنسان في الشيء المتاح له يجتهد فيه، والشيء الذي ليس يتاح له يدعو الله عز وجل أن يفتح بابه وأن يتيح له ذلك. والله كلنا يا إخوان نتمنى الشهادة في سبيل الله، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، وخصوصا على ثرى المسجد الأقصى في أعظم من هذا المكان. ونسأل الله أن يفتح باب الجهاد للأمة حتى تري هؤلاء اليهود يعني الناس اللي هم يعني إيش يقول عنهم. يكفي قول الله عز وجل: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. إخوان القردة والخنازير يتحكموا في الأمة، والله شيء يجنن سبحان. لكن ندعو الله عز وجل، أرجعوا أنفسكم في الدعم المادي، شوفوا أنتم إيش مسوين في الدعم المعنوي، أنتم إيش مسوين. إذا قدمتم أموالكم وقدمتم دعواتكم تستطيعوا إن شاء الله مستقبلا أن تقدموا أنفسكم إذا طلبت منكم. لكن والله إذا ما قدمنا لا أموالنا ولا دعواتنا كيف نقدم أنفسنا؟ مجرد كلام بس. نسأل الله أن يهدي الأمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13472.